الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خلاصة ما تقدم أن سيرة العقلائية يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما عرفنا، وشيء من هذه الأقسام الأربعة ليس مجديا في إثبات المسألة الأصولية. أما السيرة العقلائية الجارية في مرحلة الواقع فلأنها إما أن تثبت حكما تكليفيان في موردان، وإما أن تثبت حكما وضعيا. وليس هذا إلا نتيجة المسألة الفقهية. السيرة حينئذ تصبح دليلا في مسألة خاصة في موردها الذي وردت فيه. يعني مثلا سيرة العقلاء الجارية على عدم جواز التصرف بملك الغير إلا بإذنه، هذه السيرة يمكن للفقيه أن يعني خد راحتك صندوق إذن سيرة العقلاء الجارية على عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، هذه يمكن للفقيه أن يجعلها دليلا على أو يجعلها واحدا من أدلة الحكم الخاص بحرمة التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. هو في مقام استنباط حكم هذه المسألة الخاصة يجعل هذا السلوك العقلائي، هذه السيرة العقلائية دليلا لإثبات هذا الحكم. فالسيرة العقلائية حينئذ تندرج أين؟ في إطار الأدلة الخاصة، لا في إطار الدليل المشترك الذي يبحث عنه علماء الأصول. أيضا مثلا سيرة العقلاء الجارية على التملك بالحيازة، هذه يمكن للفقيه أن يجعلها واحدا من أدلات المسألة الفقهية التي نتيجتها أن الحيازة سبب للملكية أو ليس سببا للملكية. فإذا أما القسم الأول والقسم الثاني فلأنهما إنما يمكن أن نثبت بهما الحكم الفقهي الخاص في مسألة معينة أو في باب فقهي معين. وأما القسمان الآخران، هكذا بدأنا أن السيرة لها أقسام أربعة، وشيء من أقسامها الأربعة ليس مجديا في إثبات المسألة الأصولية. أما القسمان الأولا فلما عرفت، وأما القسم الثالث وهو السيرة العقلائية الجارية في مرحلة الظاهر الجارية في مرحلة الظاهر ولكن لتحصيل غرض شخصيا، أي لا في باب المولويات العرفية لا في المجال التشريعي. هذا القسم الثالث ماذا كان الإشكال عليه؟ أنه إنما يثبت جواز الاعتماد على هذه السيرة أو جواز اعتماد هذا السلوك العقلائي في تحصيل الغرض الشخصي. وأين هذا من باب الحجية وباب التنجيز والتعذير وباب إثبات الحكم أو نفي الحكم الذي يريده الأصولي؟ فإذن هذا القسم الثالث أيضا لا مجال للتمسك فيه لإثبات المسألة الأصولية. ماذا بقي؟ بقي القسم الرابع، السيرة العقلائية الجارية في مرحلة الظاهر ولكن في مقام تحصيل الأغراض التشريعية للموالي العقلائيين. السيرة من هذا القسم الرابع الإشكال فيها ماذا كان؟ أن أقصى ما يستفاد من سلوك العقلاء في هذا النحو من السيرة هو أن الحجية مثلا ثابتة في شريعة الموالي العقلائيين في الشرائع العقلائية، لكنك قد عرفت أن ثبوت حجية أو ثبوت حكم ما، ثبوت قانون ما في شريعة معينة لا يستوجب بالضرورة ثبوت هذا القانون نفسه أو نفسه في شريعة أخرى، وأن الوحيد المخول بسمن التشريعات في أي مجال تشريعي في أي نطاق تشريعي هو المشرع لهذه الشريعة، لا المأمورون ولا المشرع الآخر. وفيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، مثلا التمسك بسيرة العقلاء الجارية على العمل على الأخذ بقول اللغوي في مقام العمل بأوامر الموالي العقلائيين ونواهيها، هذه السيرة غاية ما يثبت بها هو حجية قول اللغوي في هذه الشرائع العقلائية، ولكن لا يلزم من ثبوت الحجية في هذه الشرائع العقلائية ثبوتها في شريعة المولى عز وجل، لأن كل شريعة فإنها ذات نطاق خاص لا يمتد إليها التشريع من سائر الشرائع الأخرى، كما أن مجرد فعل المأمورين لا يعد وسيلة صالحة لإثبات القانون. إذن هذا بالنسبة للإشكال المتقدم، ماذا كان خلاصة ما تقدم؟ عندنا أنواع أربعة من السيرة، أقسام أربعة للسيرة، هذه الأقسام الأربعة لا تنفعكم في اعتماد السيرة كدليل مشترك، لا تنفعكم في إثبات الحجية الشرعية في إثبات المسألة الأصلية. الآن المصنف رحمة الله تعالى عليه إن مشينا على طريقة عرضه للمطلب سوف نجد أنه يعرض بقية المطلب على طريقة الإشكال والرد، يعني بما يرجع إلى إن قلتم كذا ففيه كذا، إن قلتم كذا ففيه كذا. خب نحن حتى نعتمد ترتيبا أسهل للمطلب نغير ترتيب المصنف ونقول هذا الإشكال المتقدم على التمسك بسيرة العقلاء، مصنف ذكر هنا في الكتاب ثلاثة مناقشات له، قد يناقش هذا الإشكال بمناقشات ثلاث، مصنف أشار إلى هذه المناقشات الثلاث جميعا. نعم رفض اثنتين منها وتمم واحدة، تمم الأخيرة فقط. إذن هذا الأخذ والرد نبينه في طريقة أو على طريقة إشكالات ثلاث أو مناقشات ثلاث لهذا الإشكال المتقدم. المناقشة الأولى التي تعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى إشكال نقضي، في الإشكالات النقضية ماذا نريد أن نفعل عادة؟ في الإشكالات النقضية لا نريد أن نحل المشكلة، بل نسلم مع المستشكل ثم نبرز له مشكلة أخرى وعقدة أخرى، ونبرز له أن هاتين العقدتين هما من واد واحدة، فما تجيب به عن العقدة التي طرحتها في الإشكال أو فما تجيب به عن هذه العقدة، نحن نجيب به عن العقدة المطروحة في الإشكال. الإشكال النقضي عادة يستهدف توسعة دائرة المشكلة، تريد أن تورط المستشكل كما ورطك. الآن هو يورطنا بأن سيرة العقلاء في القسم الرابح لا يمكن لنا أن نعتمد عليها لإثبات الحجية، نحن ماذا نريد أن ننقل المشكلة إلى مكانه. إذن ترجع المناقشة الأولى إلى إشكال نقضي، حاصل هذا الإشكال النقضي أن مركز الإشكال في كلام المستشكل هو القسم الرابع من أقسام السيرة المتقدمة، لأن من يدعي أنه يريد أن يثبت الحجية ببركة السيرة، لم يدعي أنه يثبت الحجية بشيء من الأقسام الثلاثة الأولى. ما نثبت به الحجية عادة ما هو السيرة الجارية في القسمان الرابع، مثلا السيرة العقلائية الجارية على الأخذ بقول اللغوي في الأوامر والنواهي، السيرة العقلائية الجارية على الأخذ بالظهورات في الأوامر والنواهي، السيرة العقلائية الجارية على الأخذ بأخبار الثقات في إثبات الأوامر والنواهي. هذه السير كلها ترجع إلى القسم الرابع. لم يدعي أحد أننا نريد أن نثبت السيرة بشيئا من الأقسام الثلاث. فمركز الإشكال، وهذا أشرنا إليه سابقا، مركز الإشكال عندهما هو والسيرة من القسم الرابع. إذن هذا المستشكل في حقيقة الأمر ماذا صنع؟ هذا المستشكل أجاز لنا أن نتمسك بالسيرة العقلائية من الأقسام الثلاثة الأولى، ولكن لم يجز لنا أن نتمسك بالسيرة العقلائية الجارية من القسم الرابع. في الأقسام الثلاثة الأولى ذكر لنا أن السيرة العقلائية تجري، نعم غاية الأمر تجري لإثبات المسألة الفقهية، لإثبات الحكم الفقهي الخاص، لكنها لا تجري لإثبات الحجية والمسألة الأصولية. أما السيرة العقلائية من القسم الرابع فهذه لا تجري أصلا. هكذا كان إشكال مستشكل. ونحن ننقض عليه بالسيرة العقلائية الجارية في القسمين الأول والثاني، أي السيرة العقلائية الجارية في مرحلة الواقع. المفروض أن المستشكل يتمم التمسك بهذه السيرة، يتمم التمسك بهذين القسمين من السيرة، لكنه لم يتمم التمسك بالقسم الرابع. كيف ننقل النقض الآن؟ أو كيف ننقض عليه؟ ننقض عليه بهذين القسم. ما ذكرته في القسم الرابع يأتي بعينه في القسم الأول والثاني. فلنأخذ لذلك مثالا. القسم الثاني مثلنا له عادة هكذا بالسيرة العقلائية الجارية على التملك بالحيازة. هذه السيرة العقلائية المستشكل تمم الاستدلال بها وقال سكوت الشارع المقدس عنها ماذا يثبت؟ أن الحيازة سبب للملكية، أن الملكية تثبت عندما تثبت الحيازة. الآن كيف يكون النقد هكذا؟ نسأل المستشكل، أليست الملكية حكما شرعيا؟ هذا الحكم الشرعي يعني هو من قبيل الاعتبار التشريعي، ليست اعتبارا تشريعيا؟ هذا الاعتبار التشريعي كما يمكن فرضه أنه صدر في شريعة المولى، كذلك يمكن فرضه أنه صدر في شريعة الموالي العقلائيين. الملكية ليست اعتبارا تشريعيا خاصة بشريعة المولى عز وجل، الملكية اعتبار تشريعي كما يصدر، كما يتأتى صدوره في شريعة المولى كذلك يتأتى صدوره في شريعة الموالي العقلائي. كما يوجد لدينا ملكية شرعية كذلك يوجد لدينا ملكية عقلائية، كما عندنا حكم الشارع بالملكية عندنا أيضا حكم العقلاء بالملكية. فنقول للمستشكل حينئذ، كيف جاز التمسك بسيرة العقلاء الجاري على إثبات الملكية بالحيازة لإثبات أن الشارع المقدس يحكم بالملكية؟ هذه السيرة غاية ما يثبت بها أن العقلاء يعتبرون الحيازة سببا للملكية، غاية ما يثبت بها حكم العقلاء بالملكية. كيف ننتقل من ثبوت حكم العقلاء بالملكية إلى ثبوت حكم الشارع بالملكية؟ ما أوردته أنت في الإشكال على القسم الرابع يأتي بعينه على هذا المورد. مستشكل ماذا أورد علينا؟ أن الحجية الثابتة في المجالات التشريعية العقلائية كيف يمكن تعديتها إلى المجال التشريعي المولوي الخاص؟ ماذا قال؟ قال إن كل مشرع هو الذي يتصدى لتشريعه أحكامه وقوانينه الخاصة بشريعته، وليس لمشرع آخر أن يتطفل على شريعة المولى أو على شريعة مولى آخر. ما نحن فيه من هذا القبيل. ما ذكرته بالنسبة للحجية بعينه يأتي بالنسبة إلى الملكية. فما كنت تحل به المشكلة هناك، نحن نحل به المشكلة هنا في هذا القسم الرابع. فنلاحظ إذن أن هذا الإشكال طبيعته طبيعة الإشكال النقضي وليست طبيعة الإشكال الحالي. هو أبرز لنا مشكلة تتعلق بالاستدلال على السيرة الجارية في باب الحجيات، ونحن أبرزنا له إشكالا نفس الإشكال في سير هو قبل بجريانها كالسيرة القائمة على ثبوت الملك. أيضا مثلا لنفترض حتى المثال الآخر وهو عدم جواز التصرف بملك الغير إلا بإذنه. عدم جواز التصرف حكم عقلائي، حكم في شرائع الموالي العقلائيين. ما هي الواسطة؟ ما هو الحد الأوسط؟ ما هي الحلقة التي صححت الانتقال من هذا الحكم العقلائي إلى ثبوت هذا الحكم في شريعة المولى عز وجل؟ الإشكال يبقى مستحكما حينئذ. إذن هذا الإشكال الأول وهو إشكال نقضي. الآن مصنف هذا الإشكال أين عبر عنه؟ قال قدس سره: فكم فرق، التي هي فكم من فرق، فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغة. طبعا هو شرع في الجواب هنا، لكن هنا يوجد إشكال مقدر هو هذا الإشكال النقضي الذي ذكرنا لقائل أن يقول: ما الفرق بين السيرة الجارية في باب الحجية وبين السيرة الجارية في باب إثبات الملكية؟ كما أن الحجية قد تكون حكما عقلائيا ولا يجوز تعديتها إلى شريعة المولى، كذلك الملكية أيضا حكم عقلائي، فكيف يجوز تعديته إلى شريعة المولى؟ فإذا ما تجيب به هنا نحن نجيب به هناك. المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي هذه المناقشة وهذا الإشكال النقضي أو هذا الجواب النقضي، ويذكر في محصلة كلامه أن قياس السيرة القائمة على الحجية على السيرة القائمة على الملكية، أو بالعكس قياس إحداهما على الأخرى، قياس السيرة القائمة على الملكية على السيرة القائمة على الحجية قياس مع الفارق، أي أنه لا يصح النقد مع وجود الفرق الفارق، لا يصح النقد، لا يصح قياس هذا على ذلك. ما الفرق بين السيرتين؟ يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه هذا الفرق. حاصله أن مثل الملكية تستدعي آثارا عملية، هذه الآثار العملية يراد إجراؤها في نطاق مشترك بين مولوية المولى وبين مولوية العقلاء. السيرة العقلائية الجارية على الملكية يترتب عليها آثار عملية، هذه الآثار العملية مساحة جريانها هي نفس المساحة التي تهدد أغراض شريعة المولى، بينما الحجية وإن كان لها آثار عملية لكن هذه الآثار العملية لا تطال أغراض المولى ولا تهدد أغراض المولى. إذن هذا هو الفرق بينهم. لماذا جعلنا السكوت عن التملك بالحيازة دليلا على إقرار سببية الحيازة للملكية، ولم نجعل السكوت عن السيرة الجارية على الاعتماد على قول اللغوي إثباتا لحجية قول اللغوي في شريعة المولى. يقول لأن الحجية وإن كان لها آثار عملية، الحجية العقلائية وإن كان لها آثار عملية، لكن هذه الآثار العملية محصورة بنطاق المولويات العقلائية ولا تتعدى هذا النطاق إلى نطاق شريعة المولى سبحانه. بينما الملكية لها آثار عملية تتعدى نطاق المولويات العقلائية لتصل إلى نطاق مولوية الشارع عز وجل. توضيح ذلك، ألا نسأل إذا كان القول اللغوي حجة عند العقلاء فهذا ماذا يترتب عليه؟ إذا كان قول اللغوي حجة عند العقلاء في إثبات أوامر الموالي العقلائيين ونواهي الموالي العقلائيين، ما هو الأثر العملي الذي سيترتب على هذه الحجية؟ الأثر العملي الذي سيترتب على هذه الحجية وأنه يجوز لك في مقام أخذ أوامر هؤلاء الموالي العقلائيين ونواهي هؤلاء الموالي العقلائيين، يجوز لك أن تعتمد على قول اللغة، لكن ليس من آثارها أنه إذا أردت أن تأخذ أو إذا أردت أن تعرف أوامر الشارع المقدس ونواهي الشارع المقدس فلك أن تعتمد على قول اللغة. شوف، دعنا نحدد السيرة الجارية ما هي. السيرة الجارية ما هي بحسب الفراغ؟ سيرة العقلاء الجارية على الأخذ بقول اللغوي في مقام إثبات الأوامر والنواهي العقلائية الصادرة من العقلاء. فالأثر العمل الذي يترتب على هذه ما هو؟ أنه لك أن تعمل بقول اللغوي في مقام إثبات هذه الأوامر الثابتة في الشرائع العقلائية، لكن لا يلزم منها حينئذ أنه تستطيع أن تعمل على قول اللغوي لإثبات أوامر المولى سبحانه. دائرة جريان هذه السيرة ما هي؟ هي الاعتماد على قول اللغوي أين؟ فقط في أوامر العقلاء ونواهي العقلاء، تسريتها حينئذ إلى أوامر الشارع ونواهي الشارع مبتلاة بالإشكال الذي ذكره المستشكل. كل مشرع له أحكامه الخاصة، ليس لمشرع آخر أن يتطفل على صلاحيته للتشريع، صلاحية التشريع منحصرة به. إذن عمل العقلاء بقول اللغوي ما هو أثره العملي أو حجية قول اللغوي المستفادة من هذه السيرة؟ أثره العملي محصور بنطاق أوامر العقلاء ونواهي العقلاء، لا تمتد لتشمل أوامر المولى ونواهي. بينما بالنسبة للملكية الأمر ليس كذلك. صحيح أن الملكية كما يحكم به الشارع المقدس كذلك يحكم بها العقلاء، ولكن الآثار العملية التي نريد أن نرتبها على الملكية، هذه الآثار العملية تهدد أغراض الشارع المقدس وليست محصورة في نطاق الشرائع العقلائي. أنا العقلاء الآن إذا اعتبروا هذا الكتاب، إذا اعتبروا مثلا يدي على هذا الكتاب دليلا على ملكيتي لهذا الكتاب، ماذا يترتب على هذه الملكية التي حكم بها العقلاء؟ الذي يترتب على هذه الملكية ما هو؟ أنه يجوز لي بيعه، هذا هو الأثر العملي. يجوز لي مثلا تمزيقه، يجوز لي إحراقه، لنفترض الآن. فإذا هذه الآثار العملية التي تترتب على الملكية من هذا القبيل. طيب الآن إن كان العقلاء هم من حكموا بالملكية والشارع لم يحكم بالملكية، هل سيرضى الشارع حينئذ لهذه التصرفات بهذه الآثار العملية؟ نقول نحن لا نريد أن نقول إن حكم العقلاء بالملكية هو حكم الشارع بالملكية. نحن نتقبل ونتعقل أن يكون الشارع المقدس لديه حكم بالملكية مغاير لحكم العقلاء بالملكية، لكننا نقول إن الآثار التي تترتب على هذا الحكم العقلاء بالملكية تهدد أغراض الشارع المقدس. لو كان الشارع لا يرضى باعتبار اليد أمارة على الملكية أو باعتبار الحيازة سببا للملكية، فإن الآثار العملية سوف ينهى عنها. لماذا؟ لأنه لو لم ينهى عنها لا أضرت بأغراضه، فإذا هذا هو الفرق بين الملكية وبين الحجية. لهذا يقول المستشكل: أجازنا التمسك بسيرة العقلاء في القسمين الأول والثاني، ولم نجز التمسك بسيرة العقلاء في القسمين الثاني. شوف الآن بعبارة مختصرة، بعض الآثار العملية تجري في ساحة مشتركة، بعض الآثار العملية تهدد أكثر من شريعة، تهدد أكثر من مولوية، أكثر من أغراض شرعية. الآن إذا كان هذا الكتاب ملكا لي بحكم العقلاء، فأنا استنادا إلى هذا الحكم العقلائي أستطيع أن أتصرف به، لكن هذه التصرفات إن كانت تهدد أغراض الشارع المقدس، حينئذ ماذا يقال؟ لم يكن ينبغي أن يسكت. فلما سكت استفدنا أنه لا يراها تهدد أغراضه. على هذا الأساس يصح التمسك بالسيرة من القسم الأول والثاني، ولا يصح التمسك بالسيرة من القسم الثالث. إذن حتى نبقى مع تسلسل البحث، مستشكل ماذا قال؟ القسم الرابع لا يمكن الاعتماد عليه، لا يمكن تتميم الاستدلال به، لأن الحجية حكم للشارع المقدس، هذا الحكم الذي للشارع المقدس لا يمكن أن نثبته بحكم العقلاء، ولا يمكن أن نثبته بعمل العقلاء. الوحيد الذي له الصلاحية في أن يحكم بالحجية هو الشارع المقدس، فلذلك تعطل هذا القسم الرابع ولم يعد بإمكاننا أن نتمسك به. الآن نحن نناقش هذا الاستدلال. مناقشة الأولى ماذا كانت؟ أنه كيف؟ يعني سلمنا الإشكال في هذا القسم الرابع، لكن كيف تممتم الاستدلال بالقسمين الأول والثاني؟ فإنه في مثل السيرة القائمة على الملكية الكلام هو الكلام، كما أن الحجية اعتبار تشريعي يمكن أن يصدر عن العقلاء ويمكن أن يصدر عن الشارع، كذلك الملكية اعتبار تشريعي يمكن أن يصدر عن العقلاء ويمكن أن يصدر عن الشارع. فلماذا أجزتم التمسك بهذه دون ذلك؟ الإشكال الجواب ماذا كان؟ الجواب عن هذه المناقشة أو عن هذا الإشكال النقدي، دفاع عن المستشكل يعني عن صاحب الإشكال الأصلي، ما هو؟ أنه لا يصح هذا الإشكال النقدي لأنه من القياس مع الفارق، فإنه يوجد فرق بين الملك، بين مثل الحجية ومثل الملكية، فإن الحجية آثارها العملية لا تطال شريعة المولى، أما الحجية العقلائية آثارها العملية لا تطال شريعة المولى، فلا تكون تهديدا له، فسكوته لا يستكشف منه حينئذ الإمضاء بالنسبة إلى شريعته هو. أما بالنسبة إلى الملكية لها آثار عملية في المساحة المشتركة بين مولوية المولى عز وجل وبين مولوية الموالى العقلائيين، فسكوته حينئذ مناف لأغراضه لو كان يرى أنها تهديد لأغراضه. فلما سكت استكشفنا حينئذ أنه لا يرى فيها تهديدا لأغراضه، وهذا يعني أنه استكشفنا الإمضاء. هذا بالنسبة للمناقشة الأولى مع جوابها. قال المصنف: فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوي. إذن قياس مع الفارق، لأن السيرة العقلائية، سيرة العقلاء على الملكية تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية. إذا كانت هذه الملكية فقط ثابتة بحكم العقلاء وليست ثابتة بحكم الشارع، آثارها العملية كالتصرف في الملك ستهدد أغراض المولى على تقدير أنه لا يرضى به. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوكان فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعذر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، ولا يضر ذلك أو لا يضر الشارع ذلك على أي حال. غاية ما يقتضي سكوت الشارع المقدس عن عمل العقلاء بقول اللغوي في مقام أخذ أوامر الموالى العقلائيين هو أن قول اللغوي يكون حجة في مقام أخذ الأوامر العقلائية، لكن كيف نثبت به أنه حجة في مقام أخذ الأوامر المولوية؟ هذا لا نستطيع أن نثبته. إذن هذا بالنسبة للمناقشة الأولى. المناقشة الثانية التي تعرض لها المصنف، التي أشار لها المصنف رحمة الله تعالى عليه، حاصلها الآن يمكن بيان عبارة المصنف هنا بأكثر من بيان. مثلا من جملة ما يمكن أن نبين به كلام المصنف في هذه المناقشة هو التالي: أن يقال هكذا، أن يقال إن هذا الكلام إنما يصح، إن هذا الإشكال المتقدم إشكال المستشكل إنما يصح متى؟ إذا كانت السيرة الجارية جارية في أحكام مولى خاص، فحينئذ يقال إن جريان السيرة في نطاق مولوية خاصة في أحكام مولى معينا لا يثبت بها الحجية إلا بالنسبة إلى هذا المولى المعين، إلا في نطاق مولوية هذا المولى المعين. تعديتها حينئذ إلى المولويات الأخرى ومن بينها مولوية المولى عز وجل حينئذ تعدية بلا دليل. إذن هذا الإشكال المتقدم إنما يأتي لو كنا نريد أن نتمسك بسيرة عقلائية جارية في نطاق مولوية خاصة، كأن نقول مثلا بالنسبة للدولة هل يجوز الاعتماد على قول اللغوي في إثبات الأوامر والنواهي أم لا؟ فيقال حينئذ هذا أقصى ما يثبته ما هو وحجية قول اللغوي في أخذ أوامر ونواهي هذه الدولة، لكنه لا يتم في السيرة العقلائية الجارية، في السيرة العقلائية الجارية في أحكام كل المولويات وفي كل النطاقات المولوية والتشريعية. يعني لو فرضنا أن سيرة العقلاء لم تكن محصورة بنطاق مولوية معينة، بل كانت تفترض هذه السيرة أو كانت هذه السيرة سيرة جارية بلا فرق بين مولوية وأخرى. العقلاء مثلا نفترض هكذا أن العقلاء يعملون بقول اللغوي في إثبات أوامر ونواهي الدولة، في إثبات أوامر ونواهي الأب مثلا، في إثبات أوامر ونواهي لنفترض مدير الشركة، في إثبات أوامر ونواهي كذا. فالسيرة العقلائية التي نستدل بها حينئذ ما هي؟ ليست سيرة عقلائية في نطاق مولوية معينة حتى يقال إن الحجية التي تثبت محصورة بهذا النطاق الخاص ولا يمكن تعديتها إلى مولوية المولى عز وجل. إذن لو افترضنا قيام السيرة، لو افترضنا قيام السيرة بشكل واسع جدا، بشكل منتشر جدا، بحيث لم يكن العقلاء في سلوكهم هذا يفرقون بين مولوية ومولوية، بل يرون أن كل مولى عاقلا فإنه يثبت الحجية لقول اللغوي مثلا، إذا كان الأمر من هذا القبيل فحينئذ لا شك ولا ريب في أن سكوت الشارع المقدس عن مثل هذه السيرة سوف يكون كاشفا عن ثبوت الحجية حتى في شريعته. إذن بعبارة أخرى نحن نفصل، أو هذا الإشكال أقصى ما يلزم منه هو لزوم التفصيل بين نوعين من السيرة. النوع الأول السيرة القليلة الانتشار، السيرة المحصورة بنطاق معين، السيرة الجارية في ضمن مجال تشريعي معين، هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني ما هو؟ السيرة العارمة، السيرة المنتشرة، السيرة الواسعة الانتشار، السيرة التي لا تجري في نطاق تشريعي خاص. إشكالكم إنما يتم في النوع الأول، في السيرة القليلة الانتشار، إذ يقال حينئذ كيف ننتقل من مجال تشريعي أول لإثبات الحكم نفسه في مجال تشريعي آخر؟ صلاحية التشريع هي لكل مجال تشريعي، ولا يجوز أن تسري الأحكام من المجال الأول إلى المجال الثاني. ولكن في النوع الثاني من السيرة، إذا كانت السيرة عارمتان، إذا كانت السيرة منتشرة إلى هذا الحد، هنا في مثل هذا النوع من السيرة يقال إن سكوت الشارع المقدس يكشف لا محالة عن الإمضاء. عدم ردع الشارع لو كانت هذه السيرة تضر بأغراضه لم يكن عدم الردع هذا منسجما مع حكمة المولى، حتى يكون المولى حينئذ حكيما فيجب أن يردع لو أنه كان يرى فيها تهديدا، فلما لم يردع استكشف الإمضاء. ماذا نريد أن ندعي الآن؟ صاحب هذه المناقشة الثانية ماذا يريد أن يدعي؟ يريد أن يقول هكذا: إن السيرة التي نستدل بها عادة هي من قبيل السيرة الواسعة الانتشار. السيرة الواسعة الانتشار لا محالة تفترض عقلائية هذا السلوك، يعني تفترض أن هذا السلوك العقلائي قد صدر عن العقلاء بما هم عقلاء، وأن العقلاء لا يتصورون ولا يعتقدون أن الشارع المقدس يمكن أن يكون له حكم مناف للحكم الذي هم اعتبروه. فصحيح أن الحجية اعتبار تشريعي قد يصدر من العقلاء وقد يصدر من الشارع، ولكن إذا كانت السيرة شديدة الانتشار، إذا كانت السيرة لها وجود عارم في حياة العقلاء، فإنها تكشف عن أن هذا الحكم، هذا الاعتبار التشريعي صادر عن العقلاء بما هم عقلاء، ولا يستطيع العقلاء أن يتقبلوا أن الشارع المقدس له حكم آخر مغاير. فحينئذ سكوت الشارع سوف يكون ماذا؟ سوف يكون إمضاء لهذا السلوك العقلائي. إذن واضح هذه المناقشة، اعترفنا في هذه المناقشة بأننا نحن العقلاء عندما نعتبر الحجية، هذا لا يعني أن الشارع نفسه هو اعتبر الحجية، لكن كلما كانت السيرة واسعة الانتشار هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الحجية التي حكمنا بها هي مقتضى العقلانية، هي مقتضى الحكمة، فكيف والحال هذه يمكن أن نفترض أن للشارع حكما آخر؟ إذا كان الأمر من هذا القبيل فحينئذ سكوت الشارع المقدس يكشف عن حكمه هو بالحجية على طبق ما حكم بها العقلاء. إذن هذه هي المناقشة الثانية. لنفترض مثلا سيرة المواطنين في هذا البلد على التعامل هكذا بهذه الكيفية مع قوانين هذه الدولة، يعني يصدق سيرة عقلائية، يصدق أنها سيرة للعرف العام ولو في عرف دولة معينة. لا، نتمسك بعدم ردع المولى. تشريع العقلاء هنا في هذه الصورة مع انتشار السيرة إلى هذا الحد كشف عن عقلانية هذا التشريع، وأنهم لا يمكن أن يقتنعوا بأن المولى عز وجل له حكمنا. هذا نظير يشبه الاستدلال المتقدم عن المحقق الأصفهاني أن الشارع سيد العقلاء وطليعتهم، مرجعه إلى هنا في حقيقة. جيد، نعم نعم، حتى لو ورد ردع منه أصلا لا يؤخذ على محمل الجد حينئذ. كيف بيقول المولى الشهيد الصادر مثلا: إذا أردت أن تكلف القاطع على خلاف قطعه لا يرى هذا، أو أن ترخصه بمخالفة القطع لا يستطيع أن يتقبل أن يكون هذا الترخيص جادا. هنا حتى لو صدر ردعا، هذا الردع على خلاف الحكمة، فسوف يتعامل معه حينئذ على أساس أنه غير جاد. إذن هذا بالنسبة للمناقشة الثانية. مصنف هذا الآن ما قد يفهم من هذه، يعني من عبارة المصنف في تقرير هذه المناقشة الثانية. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذه المناقشة بما حاصله أن هذه المناقشة ليست مجدية في رفع الإشكال المتقدم. فإن المستشكل ماذا ادعى؟ ادعى المستشكل أنه يوجد حلقة ضائعة، يوجد حلقة مفقودة بين الحجية العقلائية وبين الحجية المولوية. ادعى أنه هناك طفرة، هناك قفزة غير مبررة في الانتقال من ثبوت الحجية عند العقلاء إلى ثبوت الحجية عند الشارع المقدس. وأنتم أصحاب هذه المناقشة ماذا بينتم لنا؟ لم تبينوا لنا إلا أنه إذا كانت السيرة منتشرة، إذا كانت السيرة منتشرة، فإن هذا التشريع العقلائي لابد وأن يكون ثابتا في شريعة المولى. مع أن باب الحجاج باب تعبدي، فحتى بنظر العقلاء يمكن أن نفترض أن شارعا معينا يعتمد على وسيلة لإثبات أوامره ونواهيه تعبدا، بينما شارع آخر لا يرضى بالاعتماد على نفس هذه الوسيلة التعبد. فمجرد انتشار السيرة إنما يكشف عن عقلانية هذه الوسيلة في إثبات أوامر العقلاء ونواهي العقلاء، لكن حتى بحسب الذهنية العقلائية يبقى هناك مجال للاعتقاد بأن الشارع المقدس يمكن أن يكون له وسائله الخاصة التي يعتمد عليها، ويمكن أن لا يعتمد نفس الوسائل التي يعتمد عليها. يعني بعبارة أخرى، ماذا؟ لا نسلم أن العقلاء في السير المنتشرة، في السير الواسعة الانتشار، يفترضون أن كل سلوك على غير سلوكهم، على غير طريقتهم، فهو سلوك غير عقلاني وغير حكيم. بل في المجالات التعبدية حتى العقلاء يستطيعون أن يفككوا، يعني حتى الذهن العام، حتى العرف العام يستطيعون أن يفككوا بين تعبد ثابت في شريعة وبين تعبد ثابت في شريعة أخرى. فحينئذ يمكن لصاحب الإشكال الأصلي، الإشكال الرئيسي في هذا البحث، أن يدافع عن نفسه بهذا الدفاع بأن يقول إنه حتى في السير العقلائية المنتشرة تبقى هذه الحلقة الضائعة. يبقى هناك سؤال، كيف انتقلنا من ثبوت الحجية عند العقلاء إلى ثبوت الحجية عند الشارع المقدس؟ يعني الآن هكذا، لنفترض أن هذه السيرة كانت غير مختصة بمولى عقلائي دون مولى آخر. السيرة القائمة على العمل بقول اللغوي ليست سيرة مختصة بمولوية عقلائية دون مولوية عقلائية أخرى، ولكن يبقى الكلام أن هذه السيرة على انتشارها، رغم انتشارها، لم تكن سيرة قائمة على العمل بقول اللغوي في أوامر المولى، بل كانت سيرة قائمة على العمل بقول اللغوي في أوامر الموالي العرفيين. الانتقال من جعل هذه الوسيلة وسيلة صالحة لإثبات أوامر الموالي العرفيين إلى جعلها وسيلة صالحة لإثبات أوامر المولى، يبقى هنا بحاجة إلى وسط، نبقى بحاجة إلى الحد الأوسط، نبقى بحاجة إلى أن تبين لنا هذه الحلقة المفقودة التي برر الانتقال من هنا إلى. يعني دعنا أو دعونا نحدد مركز سيرة العقلاء القائمة رغم انتشارها الواسع والشديد، لكن نطاقها ما هو؟ غير أوامر المولى سبحانه، نطاقها أوامر الموالي العقلائيين جميعا، مثلا قوانين الدول، لكن أحكام المولى سبحانه، هل عمل العقلاء بقول اللغوي في إثبات أحكام المولى سبحانه؟ لم يثبت عملهم على ذلك، فكيف حينئذ يستكشف من السكوت أن العمل بقول اللغوي حينئذ وسيلة صالحة لإثبات أحكام المولى؟ فالإشكال باق على حاله، وهذه المحاولة غير مجدية. قال رحمه الله: فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع، يعني هم يقولون هكذا، العمل بهذه الوسيلة، العمل بقول اللغوي حجة في كل المولويات المنسوبة إلى العقلانية، منسوبة إلى الحكمة، فالشارع المقدس لابد أن تكون هذه الوسيلة حجة عنده أيضا، فيكون هذا البناء مضرا بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي. قلنا إن كون قول اللغوي منجزا لحكمان أو معذرا عنه أمر لا يعقل جعله. شوف يعيد نفس الجواب المتقدم، يعيد نفس الإشكال، لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره. كل شريعة الوحيد الذي له الصلاحية للتشريع فيها هو من؟ هو الشارع. فكل أب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه الشرعية التشريعية التي يطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعلها. مثلا لنفترض هكذا أن أبا ما في المنزل قال لهم إن طرقت على الباب طرقتين، خب فهذا يعني أن الأمر وجوبي. خب اعتماد هذا المشرع، لنفترض كل الآباء اعتمدوا هذه الطريقة، مع هذا لا يمكن لك أن تفترض أن أبا آخر مثلا لم يقم السلوك العقلاء فيه داخل بيته على هذه الطريقة، أن نعمم وأن نسري الحكم من سائر الآباء إليه، يبقى أنه هو يستطيع أن يعتمد وسيلة أخرى. يمكن لبعض العقلاء أن يتفردوا بطريقة خاصة بهم، وهذا لا يكون منافيا للحكمة ولا يكون منافيا للعقلانية. كون الشارع سيد العقلاء يأتي نفس المناقشة، قد يستدعي التميز عنهم أحيانا أو يستدعي التميز عنهم في بعض الأحيان، ولا معنى لأن يجعلها حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم. وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليها عقلائيان إنما هي هكذا يتضح الآن، يعني يؤكد الإشكال. إذن فالإشكال المتقدم إشكال تام، إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم، فلا يضر الشارع ذلك. أما الآن المناقشة الثالثة، وهي المناقشة التي يتبناها المصنف رحمة الله تعالى عليه وتقدمت الإشارة إليها في الحلقة الثانية، المصنف الملفت هنا كيف طريقة تعبيره عنها، يقول وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة بأفضل من أن يقال كذا وكذا. كأنما في هذا التعبير يشير المصنف إلى صعوبة الجواب، إن يعني لم يبقى عندنا مجال لدفع هذا الإشكال أحسن من أن نقول كذا وكذا، يعني كأنه انتهت بنا السبل ولم يبقى أمامنا إلا أن نقول كذا. تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله.